الجهني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اعلم أخي المستمع الكريم أن مما ورد في فضائل الحج وهو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد فيما أعلم ما ورد في استبشار الله تعالى بالحاج. معلوم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يحب العمل الصالح من عبده المؤمن، ومن تقرب إلى الله عز وجل تقرب الله عز وجل إليه. لكن ما نقل في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله سبحانه وتعالى يستبشر بالعبد يأتي بنفسه أو بأهله وولده حتى يقف بعرفة أو يحج، هذا معنى لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون أن نتعلم وأن نعرف ما ثبت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت. جاء في حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يستبشر بالعبد يأتي بأهله وولده حتى يسد الفجوة من فجوات عرفة، يقول: عبدي دعوته فأجابني. رواه الفاكهي في أخبار مكة والسهمي في تاريخ جرجان بإسنادين يدوران على يعقوب بن حميد وهو ابن كاسب ضعيف روى مناكير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابع على هذا الحديث فيما أعلم. وفي إسناده علل أخرى، والحديث منكر مضطرب الإسناد. ومما ورد وهو ضعيف كذلك في فضائل الحج ما ورد في النهي عن ركوب البحر إلا للحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله، وجاءت عدة أحاديث في هذا المعنى مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. والحديث رواه أبو داود والفاكهي في أخبار مكة والبيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث له ستة أوجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما، وهذا اختلاف شديد في سياق الإسناد. وقد أورد البخاري الحديث في المواضع المتقدمة من التأريخ الكبير في ترجمة بشير بن مسلم وقال: لم يصح حديثه، يعني هذا. وذكره الذهبي في مناكير بشير بن مسلم المذكور وهو مجهول، والراوي عنه بشر ويقال بشير أبو عبد الله، مجهول مثله. وفي الإسناد علل أخرى. وعلى كل حال الحديث منكر ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف في الحديث وقفه على عبد الله بن عمرو بلفظ آخر، فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن شعبة وهو ابن الحجاج وهمام يعني ابن يحيى كلاهما عن قتادة عن أبي أيوب وهو الأزدي عنه قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا من جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار. وقال: هكذا روي موقوفا، وإسناده صحيح إلى ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وجاء أيضا في هذا المعنى حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر. والحديث عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده بإسناد تالف من أساسه، لأن شيخ الحارث بن أبي أسامة هو الخليل بن زكريا، وهو واه متروك الحديث منكره. والحديث ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة وحكم بنكارته لحال إسناده. والله جل وعلا امتن على عباده بأنه قد خلق سبحانه وتعالى لهم السفن وسهل لهم ركوب البحر بها، فقال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. مع ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر للمصالح النافعة. ثم إن الألباني أيد النكارة أو الحكم بالنكارة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حض على ركوب البحر حضا مطلقا غير مقيد بغزو ونحوه، في قوله: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيد. والحديث عند أبي داود والبيهقي من حديث أم حرام رضي الله عنها بإسناد حسن. وعلى كل حال مشهور في السنة عند البخاري ومسلم وغيرهما حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فكانت تطعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام مرة عندها، فقام وهو يضحك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون معهم، ثم إنها قد ركبت البحر في زمن معاوية ابن أبي سفيان وغزت معه رضي الله تعالى عنهما. وهذا يدل على أن ركوب البحر جائز، سواء أكان في حج أو عمرة أو غزو، أو كان مطلقا كما دل عليه الحديث الذي قبل هذا. وهذا كله يؤيد نكارة الحصر الذي تقدم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. أيها المستمعون الكرام، كذا مما ورد في فضائل الحج وهو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد، ما ورد في أن الكعبة تحشر يوم القيامة متعلق بها الحجاج والمعتمرون. ومما جاء في هذا حديث خالد بن معدان قال: قال أبو بكر أظنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشر الكعبة إلى بيت المقدس معلقا بأستارها كل من حج واعتمر. وهذا الحديث رواه الفاكهي في أخبار مكة، وإسناد هو فيه ثلاث علل، منها فيه سليمان بن أحمد الواسطي وهو واهي الحديث، كذبه ابن معين واتهمه ابن عدي بسرقة الحديث. أيها المستمعون الكرام، كذا مما ورد في فضائل الحج وهو ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد في أن من زار البيت يعافيه الله في الدنيا ويغفر له يوم القيامة. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن داود النبي عليه السلام قال: إلهي ما لعبادك عليك إذا هم زاروك في بيتك؟ قال: إن لكل زائر على المزور حقا، يا داود إن لهم علي أن أعافيهم في الدنيا وأغفر لهم إذا لقيتهم. وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير وهو حديث منكر. وكذا مما ورد في فضائل الحج وهو ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الإسناد فيما أعلم، ما ورد في أن الله تعالى في عون الحاج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: أربع حق على الله عونهم: الغازي والمتزوج والمكاتب والحاج. والحديث بهذا اللفظ أورده السيوطي في الجامع الصغير والمتقي الهندي في كنز العمال وعزواه إلى الإمام أحمد، ورمز السيوطي لحسنه، وأورده الألباني في ضعيف الجامع وقال: لم أجده في المسند، وهو المراد عند إطلاق العزو إلى حاميم يعني رمز الإمام أحمد. وقد راجعت منه مسند أبي هريرة مرارا مع الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة، وإنما الموجود فيه بلفظ ثلاثة حق، فذكر الأربعة دون الحاج. انتهى كلامه. والحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من مصنفات الإمام أحمد رحمه الله تعالى المطبوعة أو في غيرها. والذي في مسند الإمام أحمد وغيره: ثلاثة حق على الله عونهم، ليس فيه ذكر الحاج، والله تعالى أعلم. ومن التوحيد أن العبد يعبد ربه ويطلب العون منه، قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وأمر تعالى في كل الأمور بالاستعانة بالصبر بجميع أنواعه وكذلك بالصلاة: وإنها لشاقة إلا على الخاشعين، فقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وعلى العبد المؤمن أن يتعاون مع إخوانه فيما ينفعهم ويدفع المضرة عنهم، ولا سيما عند أداء المناسك. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وعلى العبد المؤمن أن يتعاون مع إخوانه فيما ينفعهم ويدفع المضرة عنهم، ولا سيما عند أداء المناسك. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهو حديث فيه طول ومشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وجامع الترمذي. ومما أوصي به نفسي وإخواني الحجاج في أواخر هذه الحلقة أن يتعاونوا على أداء النسك بيسر وسهولة، ولا سيما أثناء الطواف، وإنما شرع الطواف لتحقيق نوع من أنواع العبودية وإخلاص العبادة له جل وعلا وشكره وإقامة ذكره سبحانه وتعالى وإظهار معالم دينه جل وعلا. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وجاء نحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهما حديثان لم يثبتا من حيث الرواية ومعناهما صحيح. ومقتضي لاشتغال المرء المسلم في هذه المواضع بالإكثار من ذكر الله لا بالمدافعة والمشاتمة. فالحذر الحذر من الجهل والغفلة وظلم النفس والغير وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر ما عندي في هذا البرنامج في هذا اليوم، وفي آخر هذه الحلقة منه أسأل الله تعالى للجميع الإخلاص في القول والعمل والقبول، إنه ولي كل مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.